الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ما بعد الدرس الحادي عشر بعد المائتين من كتاب بلوغ المرام، وهو الدرس الثاني من كتاب الطلاق. ونذكر أقسام المطلقات. المطلقات أصناف، ولكل صنف حكم كما يلي: المطلقة في طهر لم يجامعها فيه، فهذا طلاق صحيح وسني لما يأتي من الحديث. اثنين، المطلقة الحامل، فهذا طلاق صحيح وسني. قال الله تعالى: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم. ثلاثة، المطلقة الحائض أو النفساء، فهذا طلاق محرم إلا أنه يقع على ما يأتي إن شاء الله. أربعة، المطلقة الرجعية، وهي المطلقة طلقة واحدة أو طلقتين وله مراجعتها ما دامت في العدة، فإذا خرجت العدة جاز له ولغيره نكاحها بعقد ومهر جديد. خمسة، المطلقة البائن، وهي المطلقة ثلاثة، وهذه لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره بنكاح صحيح، فإذا طلقها الثاني حلت بنكاح جديد للأول. قال الله عز وجل: الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيم حدود الله. الآية إلى قوله: فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظن أن يقيم حدود الله. ستة، المطلقة قبل الدخول، فهذه لا عدة عليها ولا رجع لزوجها فيها، إلا أنه يجوز أن يتزوجها بعقد جديد ومهر جديد، وسيأتي في أحكام العدد إن شاء الله. يا أيها الذين آمنوا إذا طلقتم المؤمنات من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا. سبعة، المطلقة المفسوخة، وهي التي فسخها القاضي من زوجها بسبب منه أو منها، وهذه عدتها حيض واحدة للاستبراء، وطلاقها بائن لا رجعة فيه، يعني لا رجعة فيه، لا يحق للزوج، لا يستطيع الزوج أن يراجعها، لكن يجوز إن رضيت أن يكون خاطبا كالخطاب ومهر جديد وعقد جديد. ثمانية، المطلقة المختلعة، وهي التي افتدت نفسها من زوجها وقد تقدم، وهذه كذلك عدتها حيضة. تسعة، الصحيح أن الخلع ليس بطلاق، إنما يذكره الفقهاء في هذا الباب. تسعة، المطلقة ثلاثة، وقد ذهب جمهور أهل العلم إلى إمضاء الثلاث عليه، وهو أن يقول: زوجتي طالق ثلاثة، أو طالق بالثلاث، أو طالق طالق طالق. والصحيح أنها طلقة واحدة لما يأتي من حديث ابن عباس: كان الطلاق على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر طلاق الثلاث واحدة. الحديث عشر، المطلقة الصغيرة، طلاق ويقع وعدتها ثلاثة أشهر على ما يأتي في باب العدد. والأصل أنه لا يجوز للمرأة أن تطلب الطلاق، ويعتبر طلاقها للطلاق من المحرمات إلا في حالات: الأولى إذا قصر الزوج في النفقة، الثاني إذا أضر الزوج بزوجته إضرارا لا تستطيع معه دوام العشرة، ثلاثة إذا تضررت بغيبة زوجها وخافت على نفسها الفتنة. أما إذا أذنت له أن يغيب له أن يغيب ولو استمر سنين. أربعة، إذا حبس زوجها مدة طويلة وتضررت بفراقه أو خشيت على نفسها الفتنة، فلها أن تطلب الطلاق أو تفسخ نفسها من القاضي وتنكح زوجا غيره. خمسة، إذا رأت المرأة بزوجها عيبا مستحكما كالعقم أو عدم القدرة على الوطء أو رائحة كريهة منفرة أو مرضا مزمنا يمنعه الوطء والاستمتاع أو مرضا خطيرا معديا ونحو ذلك. ستة، إذا كان زوجها يترك الفرائض أو لا يبالي بارتكاب الكبائر والمحرمات، كمن لا يصلي أحيانا أو يشرب الخمر أو يزني أو يتعاطى المخدرات ونحو ذلك. ومتى يقع الطلاق على المرأة؟ يقع بمجرد التلفظ به أو الكتابة به أو حتى الإشارة به على الصحيح. يقع الطلاق واحد يقع الطلاق على الزوجة إذا كانت محلا له بأن تكون الزوجية قائمة بينهما أو تكون معتدة من طلاق رجعي أو معتدة من طلاق بائن بينونة صغرى أو تكون معتدة بفرقة تعتبر طلاقا. الصحيح أن الطلاق قبل المراجعة في العدة يضاف إلى الطلقة الأولى ولا يحسب. فلو طلق زوجته مثلا اليوم ثم طلقها بعد أسبوعين أو بعد شهر ولم يراجعها لا تحسب عليه إلا الطلقة الأولى. اثنين، لا يقع الطلاق على المرأة إذا لم تكن محلا له فالمعتدة من فخص الزوج بسبب عدم الكفاءة والظهور أو لظهور فساد العقد لا يقع عليها الطلاق. وقد تقدم أن الطلاق يقع بالألفاظ الصريحة وبغير الصريحة مع النية. وأما إذا حرم الرجل زوجته فهذا ليس بشيء إلا إذا نوى الطلاق. قال ابن عباس رضي الله عنه: ما أبالي حرمت زوجتي أو قصعة من ثريد. وقال الله عز وجل: يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم. فإذا قال زوجتي علي حرام فهذا إن قصد به الطلاق وقع طلقه، وإن قصد به اليمين ليس عليه شيء على الصحيح. مع أن بعض أهل العلم بل جمهورهم على ما يأتي بباب الأيمان يرون أنه يمين لقول الله عز وجل: لما تحرم ما حل الله لك. لكن بالنظر إلى الحديث تجد أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أقسم قال: والله لا أذوقه، فحرمه بلفظ اليمين، ففرض الله تحلة يمينه أو تحلة يمينه. وهل التحريم يقع ظهارا كان يقول أنت علي كأمي أو أنت حرام علي كأختي وأمي؟ جماهير أهل العلم على ذلك. والصحيح أنه لا يقع ظهار على ما يأتي في باب الظهار إلا إذا قال: أنت علي حرام كظهر أمي، وقيدها بالظهر. هذا قول المحققين من أهل العلم. والفرقة بين الزوجين تقع بثلاثة أشياء تقدم بيانها، من يذكرها لنا؟ خليل، الفرقة بين الزوجين تقع بثلاثة أشياء، ما هي؟ الطلاق بيد الزوج، والخلع بطلب المرأة مع دفع المهر، والفسخ يكون من جهة القاضي إذا قصر في هذا الشأن. بقي من المسائل الطلاق المنجز والمعلق. فالطلاق المنجز أن يقول لها: أنت طالق أو طلقتك أو نحو ذلك، فهذا يقع في حينه. والطلاق المعلق كان يقول: إن شرقت الشمس فأنت طالق، أو إذا دخل الشهر فأنت طالق، فهذا يقع بحصول زمنه. والطلاق المعلق ينقسم إلى قسمين: الأول إن كان يقصد بطلاقه المعلق الحمل على الفعل أو الترك أو الحظر أو المنع أو تأكيد الخبر ونحو ذلك، كان يقول لزوجته مريدا منعها من الخروج لإيقاع الطلاق: إن خرجت من الدار فأنت طالق، يقصد منعها من الخروج، فهذا الطلاق لا يقع. هكذا يقولون، والصحيح أنه يقع إذا قال: إن خرجت فأنت طالق بلفظ الطلاق فإنه يقع. فالقول الصحيح من أقوال أهل العلم أنه إذا أراد أن يتراجع عن هذا القول لا يصح التراجع. الثاني أن يقصد وقوع الطلاق عند حصول الشرط، كأن يقول: إن دخلت بيت فلان فأنت طالق، فهذا الطلاق يقع. وأما الطلاق قبل الزواج فلا يقع، قد ذكرت مسألة، لكن الصحيح أنه لا يقع. إذا قال: إذا تزوجت بنت فلان فهي طالق، لا يقع هذا الطلاق، لأنه طلق امرأة ليست في عصمته. والله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة. فالطلاق لا يقع إلا بعد التملك بعقد شرعي. ويجوز التوكيل في الطلاق أو التفويض حتى إلى المرأة في طلاق نفسها، وتصح الطلاق بالرسالة، وكذلك بما يسمى الآن بالجوال، لأن كثير من الناس يسألون يقول: أنا كتبت لها رسالة في الجوال. بمجرد ما يكتب الرسالة أنت طالق تقع طلقة. وأما التفويض بالطلاق فهو ثلاثة: التوكيل، وهو أن يوكل الرجل زوجته في طلاق نفسها، فلها أن تطلق نفسها واحدة وأكثر حسب ما وكلها فيه. اثنين، التمليك، وهو أن يملك الرجل زوجته أمر نفسها، كأن يقول لها جعلت أمرك بيدك. ثلاثة، التخيير، وهو أن يخيرها زوجها بين البقاء معها أو الفراق، فإن اختارت الفراق وقع طلاقا، وقد خير النبي صلى الله عليه وسلم نساءه فاخترنه فلم يكن طلاقا، لكن إذا اخترنا الفراق يقع طلاق. بقي معنا ما يتعلق بشأن عدد المطلقة. إن كان قد طلقها حاملا فعدتها بوضع حملها على ما يأتي في العدد إن شاء الله. وإن كان قد طلقها يائسة، كأن تكون صغيرة لا تحيض أو كبيرة لا تحيض، فعدتها 3 أشهر. وإن كان طلقها وهي من ذوات الحيض فعدتها 3 قروء. على الصحيح أن القرء هو الطهر وليس الحيض. وإن كان طلقها قبل الدخول بها فليس لها عدة، بل تبين منه في الحال. وهل يلزم الإشهاد على الطلاق؟ لا يلزم، فالطلاق صحيح بغير إشهاد، إلا إذا اختلف الزوج وزوجته في الطلاق فأثبتته الزوجة ونفاه الزوج، فالقول قول الزوج إلا ببينة. وذلك أن المرأة قد تعتقد ما ليس طلاقا طلاقا، فعند ذلك لابد أن تأتي ببينة على أنه طلقها، وإلا فالقول قوله. فإذا علم من حال الزوج أنه لا يتورع عن باطل وربما عاشرها مع طلاقه لها، فعند ذلك لها أن تختلع بفداء نفسها حفاظا على نفسها من تعاطي الحرام، أو لها أن تأتي القاضي، وإلا فالظاهر أن القول قول الزوج. والطلاق من حيث الرجوع من عدمه ينقسم إلى قسمين: طلاق رجعي، وهو الطلقة الأولى، والثانية الطلاق مرتان، فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. والتعامل مع هذا: إن راجعها قبل انتهاء عدتها فلا عبرة بإذنها ولا بإذن أهلها، لأنها ما زالت في حكم زوجته. وإن تركها حتى انتهت عدتها فهو خاطب من الخطاب، يجوز أن يخطبها، فإن قبلوه عادت إليه بمهر جديد وعقد جديد. والنوع الثاني الطلاق غير الرجعي، وهو البائنة، وهو الذي يطلقها 3، فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره بزواج صحيح لا حيلة فيه. والطلاق الرجعي تبقى في بيته، وله أن يدخل عليها أو يدخل بها، وتلزمه سكناها والنفق عليها، بينما الطلاق البائن لا سكنى ولا نفقة. يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة، واتقوا الله ربكم، لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة، وتلك حدود الله، من يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه، لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. هذا في الطلاق الرجعي يحدث الله أمرا، أما الطلاق البائن فلا. وربما قسم العلماء الطلاق البائن إلى أنواع: القسم الأول بائن بينونة صغرى وهو أن يطلقها ثم يتركها حتى تنتهي عدتها، والثانية بينونة كبرى وهو أن يطلقها ثلاثة فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، ويأتي منها ما يأتي الرجل من امرأته، وأن ينكحها بعقد شرعي وزواج صحيح لا حيلة فيه على التحليل ونحو ذلك. هذه بعض ما يتعلق بأحكام الطلاق، وهناك أحكام ستأتي في الأحاديث إن شاء الله. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أبغض الحلال إلى الله الطلاق، رواه أبو داود وابن ماجه وصححه الحاكم، ورجح أبو حاتم إرساله، هو من مراسيل محارب بن دثار، وقد رجح إرساله أبو حاتم والدارقطني، وقال المنذري إن المشهور في هذا الحديث أنه مرسل. ساق المصنف الحديث لبيان كراهية الطلاق لغير ما حاجة، وأنه مبغوض إلى الله عز وجل، وإنما أبيح للحاجة حتى لا يضيق الحال على الرجل بمسك زوجته التي لا يرغب فيها، أو على الزوجة التي تضيق من حالها مع زوجها. قوله أبغض دليل على أن المبغوضات إلى الله عز وجل تتفاوت، فالكبائر أبغض إلى الله عز وجل من غيرها. الحلال دليل على أن المعاملات منها حلال وهو ما جاء على وفق الشرع، ومنها حرام وهو ما منع الله عز وجل منه. الطلاق تقدم بيانه، ونكتفي بهذا، والحمد لله رب العالمين.